صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها والتنصر.
سبق رأس البحث قول ابن القيم لله سبحانه على عبده: أمر أمره به، وقضاء يقضيه عليه، ونعمة ينعم بها عليه، ثلاث، فلا ينفك من هذه الثلاث. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. طيب، أخذنا عبوديته في الأمر، عبوديته في الأمر، وأخذنا عبوديته في القضاء وهي المتعلق بالمصائب. طيب، الجزء الثاني في القضاء ما تعلق بالمعايب، فما العبودية في المعايب؟ والمراد بالمعايب الذنوب، لأن القضاء متعلق بمصائب وهي أقدار، قدر الله سبحانه وتعالى بك، وهذه لا دخل لك فيها. وأما المعايب هي بقضاء أيضا وقدر، لكن هذه لك دخل فيها. أما الأولى وهي المصائب فتستدل بالقدر لتصبر، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب. وأما الأخرى وإن كانت بقدر لا تستدل بالقدر عليه، لأنها من فعلك وذنبك الذي تؤاخذ عليه، وإنما تستغفر وتتوب ولا تستدل بالقدر، فتقول: إذا وقع منك الذنب ربنا ظلمنا أنفسنا، وإذا وقعت بك المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، آمنا بالله وأنها من عند الله. يبقى في المصيبة لا دخل لك فيها، فتستدل بالقدر حتى تصبر. وفي الذنب والخطيئة تستغفر وتتوب إلى الله، لأنها من فعلك، وإن كان كل ذلك لا يخرج عن قضائه وقدره سبحانه وتعالى. نعم. وعبودته في قضاء المعايب.
قال: المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، علما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو، ولا يقيه شرها سواه، وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره، حتى إنه لا يراها أعظم من ضر البدن، فهو عائذ برضاه من سخطه، وبعفوه من عقوبته، وبه منه، مستجير به منه، وملتجئ منه إليه، يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته.
الله أكبر، الله أكبر. أنه إذا وقع في الذنب والمعصية لجأ إلى الله عز وجل، فهو عائد برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته، يعلم أنه إذا تخلى عنه الله وخلى بينه وبين نفسه المذنبة فعنده أمثالها من المعصية توقع فيها وشر منها، فلو وكلك الله لنفسك في ذلك لتسلسلت معاصيك وعظمت، ولكن لا واقي من ذلك إلا بالالتجاء إليه أن يغفر لك ذلك وأن يوفقك للتوبة، فلا سبيل الإقلاع عنها إلا بتوفيق وعينته. ولهذا الله قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوفيق للتوبة محض فضل من الله، ثم قبول التوبة محض فضل من الله. ولهذا رب ذنب يبلغ بالعبد في مراق العبودية أعظم من طاعة، لكن لا يعني هذا هيا لنذنب لكي نرتقي، لا، لكن رب ذنب أورث ذلا، ورب طاعة أورثت عجبا، فتبتعد بالطاعة لأن صاحبها عجب، وتقترب بالمعصية لأنه صاحبها ذل وانكسار. ولهذا في حدود الصغيرة من الكبيرة أوضح ابن القيم رحمه الله كلاما نحو ذلك، أن الصغير إذا صاحبها التساهل وعدم الالتفات والاستهانة قد تصبح كبيرة، وأن الكبيرة إذا صاحبها الإفلاس والافتقار قد تصبح صغيرة. فرب ذنب أورث قربا، ورب طاعة أورثت بعدا. صحيح إخواني، في ناس الطاعة تورثه بعدا بالعجب الذي هو عليه والتطاول ورؤية المنة لنفسه، رؤية المنة، ولهذا يحتقر الناس ويحتقر. ورب علم يكون وبانا على صاحبه، لأن العلم يزيد العبد تواضعا، لكن بعض الناس أول ما يعرف مسألة الله لا يستر، بس يعني هو أعلم الناس ولا أحد يستطيع أن يتكلم معه، ويسفه ويرد ويفعل، ويكون عنده صلافة، حتى أنه قد يكون من شرار الناس في المعاملة. وتقرأ تجلس معه، فأورثه علمه بعدا، لأنه علم مع تكبر، هذا أول شبر، يكون عنده علم وكبر. نعوذ بالله، نعوذ بالله. الأصل العلم يورث التواضع، ولهذا تجلس عند العلماء تشعر بماذا؟ بالسهولة، كما يقول الأصمعي في أبي عمرو بن علاء، هات الأثر هذا، أصل الأصمعي يعني أبي عمرو بن علاء، لما سمعت أبا عمرو الأصمعي يقول، لما سمعت أبا عمرو، كلاهما إمام من أئمة اللغة والسنة، لما جالست أو سمعت أبا عمرو بن علاء كأنه ليس عنده شيء من العلم، وإنما كان كلامه سهلا يسيرا. عنده علم ضخم أبو عمرو بن علاء ضخم، لكن الأصمع بيقول إن جلست أبو عمرو بن علاء كان ليس عنده شيء. فعلا فعلا هذا مطابق الواقع، يعني قل من يحضر لابن باز فينبهر، ولا لفوزان فينبهر، ولا، لكن الانبهار بيكون في ما تجار التجزئة، ده الانبهار، تجار التجزئة اللي بيدن العربيات اللي المغيارة، حوض ومغيارة، لكن يعملها شوية نايكل كده وشوية كده، بس هي دي السيارة. فكرنا أول ما جيتش السيارة صار في حياتي، خدت واحد خبير معي، نيجي للسيارة اللي ما تتشافش يقف عندها، نيجي للسيارة اللي واخد بالك، يعني تيجي السيارة مثلا، ده بس هي ده اللي احنا ناخدها بقى، لا هي دي اللي احنا مش هناخدها. بالخبرة، هو عنده خبرة، انت بتشوف شوية الحاجات اللي بتلمع وشوية المكياجات دول، لا السيارة لها اساس، يقولك اساس دي ما رشتش، ديت فابريكا يا عم، ده ما فيها اي شيء ديت خالص، هو دي اللي احنا نجيبها ديت. ليه؟ قوايم مش عاد، ولا ده اللي يقولك دي رشه كذا، بس مجرد كده بقى نزل من سعرها كام، لكن الباقي على الاصل في اشياء كده في السياره تكون اساس، باقي ما رشتش عن شيء، يبقى دي بقى ايه؟ قطعه ذهب كما يقال. كذلك هؤلاء يعجبهم بريق احداث الاسنان، الذين لا يتقنوا علما، لكن عندهم ماذا؟ عندهم حفظ، عندهم مسائل. فعلا تسمع الواحد ايه ده، ووالله ثم والله انهم لا يقدمون هؤلاء على ابن باز والعثيمين وفوزان، والله يقدمونهم عليه، امثال حازمي، امثال الطريفي، امثال هؤلاء، عندهم حفظ، والله ثم والله يقدمونهم على هؤلاء العلماء الكبار. فلو سمعت الواحد من العلماء كأن ما عنده شيء، وإنما عنده العلم السهل، لأن عنده ثقة في المعلومة، عنده بصيرة، عنده نور، عنده فرقان، ولذا كل هؤلاء يورطون الأمة. أما علماء الأمة الأفذاذ ثبات يقين منهج اهتزازه فيه، يظن الناس ان هذا لا يعني ليس يرجع الى رسوخ ولكن بركة ويشكر العالم. ان لا يشكر كيف يعني؟ يشكر كيف مسألة يعني بركة، رجل طيب ووفق وخلاص في وسط الفتن لما يثبت هذه تميز وهذه ترد وهذه تقبل وهذا كذا، هذا ليه أصلا؟ رجع إلى ماذا؟ رجع إلى ماذا؟ لسيما اللي وصل إلى 90 سنة في العلم، 70-80 سنة، هذا رجع إلى ماذا؟ رجع إلى إتقان العلم. وماذا كان عند أحمد وماذا قال أحمد أصلا أكثر مما هو واضح في فتنته، فتنة خلق القرآن، إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والقول في الكلام كالقول في العلم كالقول في القدر. صعبة دية في القرآن؟ هو ده العلم السهل يا أخوان. أصلا القرآن سهل، كثير من القرآن يفهمه العوام بسماع القارئ في الصلاة، معاني تنقضح في ذه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهكذا هو بيفهم مضمون لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ليس كفهمك أنت بقى الخاص النسيان ونسبة النسيان إلى الله، هو ما يفهم، لكن هو بيسمع ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولكم الفسقون، عارف إن في قوم مجرمون، هؤلاء تركوا عبادة الله والله ترك إكرامهم وتنعيمهم بنعيمه، يعرف هذا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. تقول الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهن. فالقرآن سهل والسنة سهلة وكلام العلماء سهل، الصعوبة تأتي في ماذا؟ في الشبهات والشقشقات. نعم.
ذكر الذهبي في ترجمة عمرو بن العلاء قال الأصمعي: كنت إذا سمعت أبا عمرو ابن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا.
ظننت لا يعرف شيئا. نعم.
كان يتكلم كلاما سهلا.
كان يتكلم كلاما سهلا. ظننت أنه لا يعرف شيئا. كنت إذا سمعته ظننت أنه لا يعرف شيئا. لكنه العالم الإمام. ليه كان كلامه سهلا؟ ولهذا انظر لما ناقشه الجهمي وقال له اقرأ وكلم الله ها موسى تكليما، قال هبني قرأت وكذا فما تقول. فلما جاء موسى الميقاتين وكلمه ربه، لما جاء موسى الميقاتين وكلمه ربه. نعم.
قال عنه أبو عبيدة.
قال أبو عمرو بن العلاء: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كبقل في أصول نخل طوال. طيب ماذا نقول نحن بقى في أبي عمرو، ليس في من سبق أبا عمرو؟ تقول أنت في أبي عمرو بن علاء ماذا؟ ماذا تقول فيه؟ نعم، نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد، فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه وأن يأتي بمرضات سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته، فهو ملتجئ إليه متضرع ذليل مسكين ملق نفسه بين يديه طريح ببابه متخذ له مستخذ له أذل شيء وأكثره له وأفقره وأحوجه إليه وأرغبه فيه وأحبه له، بدنه متصرف في أشغاله وقلبه ساجد بين يديه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يديه،
وقلبه ساجد بين يديه. ساجد بين يديه ولا جبهته يا أخوان؟ لا قيمة لجبهة تسجد بلا قلب، لا قيمة لجبهة تسجد بلا قلب، بلا قلب يسجد. إذ العبرة سجود القلب. عجيب ابن القيم يستخرج لك مصطلحات عجيبة مع القلب بالذات، يعني يقلب فنون التعامل معه ابن القيم، ابن القيم والقلب. يعني عجيب هذا الرجل في فهمه وبصيرته بأحوال هذا العضو الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. عجيب. سجود القلب، سجود القلب، يسجد بقلب بين يديه، بين يديه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه. سبحان الله. أي لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه لذاته، إنما هذا من الله له. فتصبح مباركا خيرا بعطاء الله بتوفيق الله، فلا تستطيع أن توفق نفسك لتكون عبدا لله، إنما التوفيق بيديه. وإذا قال ذلك الأنبياء فماذا نقول نحن؟ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذا قال هذا الأنبياء فماذا نقول نحن؟ لا منه ولا له ولا به ولا فيه، إنما الخير كله بيد الله لله وفي يديه وبه ومنه. كل هذا جمعه كل معاني القرآن دخلت في الفاتحة، وكل الفاتحة دخلت في إياك نعبد وإياك نستعين، وتفصيل ذلك بحر لا ساحل له. لكن ده اختصار كل معاني القرآن في السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح. طيب وبعدين؟ كل معاني القرآن في إياك نعبد وإياك نستعين. منازل السائرين إلى رب العالمين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فهو ولي نعمته، ومبتدأه بها ومبتدئه بها من غير استحقاق، ومجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته. نعم.
فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب، قد استأثر بالمحاميد والمدح والثناء،
لأنه الفقير من كل وجه العبد، والله الغني من كل وجه. لهذا فحظ الرب سبحانه حمده وشكره والثناء عليه، ومهما بلغت في الثناء عليه أعظم المبالغ، ولن يبلغ مخلوق ما بلغه النبي في الثناء على ربه، لأنه أعلم الخلق بالله. ومع ذلك وبعد كل ذلك يقول: لو أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وحظك يا عبد الله، أنت حظك ماذا؟ الذم والنقص والعيب، إلا ما جملك الله به، إلا ما وفقك الله إليه، إلا ما أكرمك الله به. فكل عطاء فمنه، وما بكم من نعمة نكرة في سياق النفي مسبوقة بمن، أي نعمة صارت أو كبرت، فمن الله. شوف التجالس الآن، أنا أتكلم نعمة يا الله، لو تتدبر هذا، أنا أشير نعمة، أنا أراكم نعمة، وانت جالس أمامي وجاي تحملك رجلك وتجلس نعمة. ده النعم الدنيوية يعني. إنما في لحظة، أحد الإخوة أسأل الله أن يشفيه، أحد إخواننا أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أخونا الأخ شريف أخو الدكتور علي اللي توفي به الأسبوع الماضي، نسأل الله رحمه. سبحان الله، هذا مريض بورم اكتشف من يوم أو كذا أو يومين في المخ، سبحان الله، من غير سابق شكوى ولا شيء، صلى الله نشفيه وأن يعافيه يا رب العالمين. لحظة يا إخوان، لحظة، في لحظة، سبحان الله. وأخونا أحمد الحمادي نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، أيضا مريض نسأل الله أن يعافيه. فالله المستعان. نعم، فحظ العبد الذم والنقص والعيب، وحظ الرب الحمد والشكر والثناء. قد استأثر بالمحاميد والمدح والثناء. نعم،
وولي العبد الملامة والنقائص والعيوب، فالحمد كله لله، والخير كله في يديه، والفضل كله له، والثناء كله له، والمنة كلها له. فمنه الإحسان ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمه، ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه، ومنه النصح لعبده، ومن العبد الغش له في معاملته. أما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا.
يبقى الأول عبودية الأمر، احفظوا دي ثلاث خطب على الأقل يا أستاذ إبراهيم، يعجبك الحاجات دي ثلاث خطب. عبودية الأمر خطب، عبودية القضاء مصايب ومعايب خطبة، عبودية النعم خطبة. تقول التربية بعيدة عن السلف؟ كيف التربية بعيدة عن السلف؟ أركب سيارته وروح عشان أتربى عند الشيخ فلان اللي بيصلي صلاة غير صلاة النبي، واللي لا تجد علما ولا تجد فقها ولا تجد تربية السلف. يبقى عندك عبودية أمر، عبودية قضاء، عبودية نعم. أما عبودية النعم دي الثالثة. ها؟
قال فمعرفتها والاعتراف بها أولا،
هذا أول شيء. نعم.
ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، وإن كان سببا من الأسباب.
لكن لولا أن الله عز وجل هيأ الانتفاع بهذا السبب ما حصلت ولا جرت النعمة هذه على يديك، فعادت النعمة إلى ماذا؟ إلى الله. نعم.
وإن كان سببا من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار.
الله أكبر.
ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته.
يبقى ثلاثة أمور، ده أركان الشكر. الأول اعتراف، الثاني إضافتها ونسبتها إلى الله، الثالث استعمالها وتسخيرها في طاعة الله. هذه أركانها. نعم.
قال ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره عليها.
يا سلام، انتبه يا ابن، استنى شوي شوية كده، دي هنا بنشتغل بال طرفة العين كده، ما مش بالكيلو هنا ولا بالمتر، دي لا، دي المادة الخام. ومن لطائف التعبد بنعم أن يستكثر، شوف لطائف، فائدة في التعامل مع النعم، لتكون عبدا لله في باب النعم كما يحب الله عز وجل. شوف، أن تستكثر قليلها وتستقل كثير شكرك عليه. يبقى جانب النعمة ما تيجي تقول يعني ايه الطعام ده، يعني الشراب، يعني ايه لا، القليل جدا من النعم تستعظمه، اللقمة تقف عندها، الشربة تقف عندها، اللقمة تقف عندها عشرات الوقفات، اللقمة في رزق الله، اللقمة في أن ملكك الله إياه، اللقمة في تناولها بيدك، اللقمة في تناول بأسنانك، اللقمة في ابتلاعها، اللقمة في هضمها، اللقمة في إقراجها، اللقمة في اللقمة، فضلا أن تحتقر أنت اللقمة نفسها، لا، ده أنت من اللقمة تجعل جبالا من النعم عند وده فعلا، وده فعلا يا أخواني. منين جاي لك الرغيف العيش ده؟ وكيف خرج؟ وضعت حبة، هات الكون كله يخرج لك الحب لتكون ساقا، هات الكون كله، الكون كله يعجز أن يستخرج الحبة هذه لتكون ساقا. طب وصارت ساقا، هات الكون كله يخرج منها سنبلة. كيف يا أخواني؟ والله آيات. شوف، حبة الأرز تصبح نبتة وبعدين تصبح ساق، الساق دي خضراء طرية ما فيها شيء، كيف يخرج منها السنبلة؟ السنبلة تصبح حبات متناسقة غاية التناسق، حبات، ثم ليست سنبلة واحدة، سبع سنابل، سبعين كذا. القطن الأبيض الجميل خرج لمنين ده؟ فين القطن ده؟ خرج منين؟ لماذا أن يخرج القطن من الأرز والأرز من القطن؟ لماذا فرق بين حبة أرز وحبة بر وحبة شعير والثلاثة متقربة؟ لماذا فرق هذا يوسفي، هذا برتقال، هذا أرنج، هذا عيش مع هذا بس؟ فإذا عبودية النعم أن تستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره عليها، هذا من لطائف التعبد بالنعم، أن يستكثر قليلها عليه. أنا والله ما أستحق، الحمد لله الله أنعم علي من فضله، يا الله أنا في نعم عظيمة، والشكر تستقله، أنا ما شكرت ربي حق شكر. ويعلم
ويعلم أنها واصلة إليه،
وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، أعطاك لموجب يجب على الله أن يعطيك إياها، لا ما في، إنما كانت محض فضل من الله عليك، لذا فهي لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. هذا كله مخذول فيه، لئن شكرتم لا يزدنكم. وإذا عرفت أن المقام ليس مقاما سهلا، إنما هو مقام العالم العارف النجيب، إذا أردت هذا فاقرأ قول الله وقليل من عبادي الشكور. بعض الناس يظن قليل له، كلنا واحد الحمد لله، كلنا بنقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله بلسانك ولا بقلبك ولا بجوارحك؟ تشكر ربك بلسانك وقلبك وجوارحك ولا بلسانك؟ وكلما جدد له نعمة أحدث له عبودية ومحبة وخضوعا وذلا. طب احنا يعني معناه ان حال العبد لا ينفك عن العبودية والمحبة والخضوع ذلا، ليه؟ لان حال العبد لا ينفك عن النعم. هو ده المسلم يا اخوان، ركب السيارة، ركب الدابة، على طول مباشرة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، مباشرة، لأن من الله سبحانه وتعالى. أكل حمد الله، شرب حمد الله، طب أتى امرأته بسم الله، أوى إلى فراشه بسم الله، قام الحمد لله، دخل خرج، نعم نعم. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا، لا هذا قبضا عندكم، كلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، لعل يعني قبض البسط هو البسط، ولو بسط الله رزق ضد القبض، يعني إذا ضيق على الشيء ابتلي أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا، فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك. خلاصته: اللهم اجعلني ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. هذه الخلاصة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا ما يتعلق بالقضاء والنعم وامتثال الأمر، وهو إيقاع الأمر على الوجه المشروع طلبا وتركا، فلا ينسى كل ذلك بفضل الله. حقيقة يا أخواني، يعني كما قلت لكم الكتاب ده في كتاب الفوائد فصول، ميزته أنه ليس موضوعا واحدا، ميزته فوائد نظمها في عقد لا يمكن الاستغناء عن حبة فيه، فبينقلك من مقام وتعيش كأن المطلوب منك هذا فقط، كأن ما في شيء. ماذا عند ابن القيم بعد ذلك يا أخوان؟ ماذا عنده؟ خلاص كفاية الأمر، القضاء، النعم. ماذا عسى أن يعيش ابن القيم مع أحوال القلب غير الذي عاشه؟ سترى بعد ذلك. فكل معنى يأتي بابن القيم كأنه المعنى الوحيد الذي ينبغي أن تعيشه وأن تعيشه. أسأل أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من هذا العلم أوفر حظ ونصيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.